نستعين بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعلمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وعدنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، فنحيي هذه الوجوه المباركة على رأسها فضيلة شيخنا الشيخ فلاح بارك الله فيه وأمد الله بعمره، ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يا أخوان إخوة، كان مرغب أن نعطي شيئا من التوجيهات لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكلكم يعرف ما لهذا الشيخ رحمه الله تعالى من الفضل في نشر العلم وحرصي على نشر العلم. ولعل هذا أول ما نبدأ به في هذا الأمر من التوجيه، وهو حرص الشيخ رحمه الله تعالى على العلم ونشر العلم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ رحمه الله تعالى كان حريص أشد الحرص على نشر العلم وتعليمه، ولذلك جميع أوقاته يجعلها في نشر العلم، ويحرص على الدروس ويحرص على طلب العلم، ولا يريد أن يشغل الوقت مهما كان بشيء يصرف عن العلم أو يشغل عن العلم. ولذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يمنع الطلبة أن ينشغلوا بأمور تلهيهم عن طلب العلم، كالقيل والقال أو الحديث في مسائل تشغلهم عن طلب العلم. فكان الشيخ حريص أشد الحرص على أن يكون الطالب جاء لتعلم العلم ولتحصيله. ولذلك الشيخ كان رحمه الله تعالى يطلب من الطلبة أن يحفظوا بعض المتون ويسمعوها عليه لما كنا قليل عنده في بداية الطلب. كان رحمه الله يسمع من كل واحد منا على حدة، بحيث يعني جميعا نسمع الدرس، إما في حفظ بلوغ المرام إذا كان درس بلوغ المرام، أو ألفية بن مالك أو الزاد أو غيرها من الكتب كان يلزمنا بحفظها رحمه الله تعالى، المقرر شرحه أو الذي تم شرحه يحفظه الطالب عن ظهر قلب. فلما كثر الطلبة صار أحيانا يستمع إلى بعضهم. كذلك أيضا الشيخ بداية الدرس كان يناقشنا فيما تم شرحه، يعني إذا كان الدرس مثلا شرح حديثا أو حديثين تجد أن الشيخ يناقشنا مناقشة دقيقة، بحيث يسأل عن بعض المسائل الدقيقة ليعرف مدى تحصيل الطالب للعلم وتحصيله وحرصه أيضا على ضبط العلم. ولذلك كنا نذاكر كأنما عندنا غدا امتحان قبل أن نحضر الدرس. وكذلك أيضا كان الشيخ أيضا حريص على معرفة الطالب المجتهد من غير المجتهد، وذلك بحرص الطالب على الحضور مبكرا قبل أن يحضر الشيخ، وأيضا يعني إحضاره لجميع متطلبات الدرس بأن يحضر الكتاب ويحضر أيضا المذكرة التي يعلق فيها. وأيضا بعضنا أيضا حريص يحرص يأتي بتسجيل أو غيره حتى لو فاته شيء يراجعه في البيت ويتابع ما فاته أو لم يتمكن من تسجيله. الشيخ رحمه الله تعالى كان حريص جدا. كذلك كان يتفقد الشيخ طلابه دائما وأبدا حتى في القضايا الاجتماعية، فإذا رأى على الطالب يعني نوعا من عدم الارتياح أو ضيقة الصدر أحيانا يأخذه على جنب بحنان الأبوة فيقول وش عندك وراح أسمه بضيق صدرك وش اللي صاير لك، يسأله أسئلة خاصة يعني، فإذا يعني وجد عنده مشكلة حلها أو رأى منه حاجة إلى بعض المال أو شيء فإنه يساعده ويبذل معه مغز. كذلك الشيخ أيضا من هذه الأمور التي يهتم بها أيضا إذا رأى الشاب يعني قد يعني اكتمل نموه فيحث على الزواج فيمسكه على جنب يقول ليش ما تزوج ليش ما كذا إذا كنت بمساعدة أو المهر أنا أتدبره أنا أفعله. فرحمه الله تعالى كان يتفقد الطلاب يعني تفقدا خاصا ويعتني بالطلاب عند عناية خاصة رحمة الله عليه مع حرصه رحمه الله تعالى على الفائدة. كذلك أيضا الشيخ رحمه الله تعالى تجد أيضا من الفائدة التي استفدناه من أنه لا يكثر علينا المعلومات فغالبا يعطينا معلومات ميسرة وبسيطة فيشرح حديث أو حديثين مع أنه يستطيع أن يشرح أكثر من ذلك كل ذلك عشان نأخذ العلم بيسر وبسهولة وألا تكثر علينا المعلومات فيصعب علينا حفظها أو تداركها أو مراجعتها. فكان هذا من منهجه رحمة الله عليه كما أنه من منهجه أيضا أنه يراعي الطالب الذي حديث السن أو كذا يعني قليل الفهم قليلا فتجد أنه يشرح شرحا مبسطا لبعض هذه الطلبة من باب الاعتناء به خاصة إذا جاء طالب مثلا صغير في السن التحق بالحلقة فالشيخ يبسط الشرح تبسيط عجيب ويهتم بهذا الطالب كثيرا حتى يسأله أحيانا فهمت أدركت هذه المسألة يا فلان وش فهمت منها أخبرني بما يعني أشكل عليك منها. فيتبسط الشيخ معه حتى حنا بعد الطلبة القدامى شوي حنا نضيق صدورنا يقول ليش ودنا يا شيخ توسع ودنا يعني هذا فهمناه نبي. لكن الشيخ يهتم جدا بمثل هذا هؤلاء الطلبة المستجدين من باب العناية بهم. من الأمور التي يعني لاحظتها للشيخ رحمه الله تعالى أن الشيخ أيضا حريص على وقت أشد الحرص فلذلك تجد أنه قسم الوقت تقسيما يراعي فيه جميع طبقات المجتمع فيأتي إلى صلاة الفجر غالبا على الأقدام محتفيا يعني بدون نعال غالب صلاة الفجر يجي حافي ويمشي وبخصص هذا الوقت لورده فيقرأ القرآن ويقرأ أذكار الصباح حتى لا يسمح لنا أن إذا أردنا نسأل أو نقرأ عليه يمنع ذلك إلى أن يقرب قبل دخول المسجد بقليل فإذا كان أحد ملح أو عنده سؤال يسمح له قبل دخول المسجد بقليل ثم يبدأ بصلاة يصلي الفجر ثم يكمل ورده ويرجع للبيت يعني يكون في حاجة أهله أو ربما يرتاح حتى يذهب للكلية ثم بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر أيضا حتى لو أتى من الكلية فإنه يذهب للبيت مباشرة ويتوضأ ويأتي سيرا على الأقدام حتى يصل إلى المسجد ويعود أيضا بعد الصلاة سيرا على الأقدام. وفي هذا المجال في العودة من صلاة الظهر ربما يسمح لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب أو يستفسر منه بسهلة أو يناقش في بعض المسائل فيمشي معه إلى وصول بيته وهو يعني يقرأ عليه كتاب أو يقرأ عليه بعض المراجعات. فبعض الأخوان يستغلون مثل هذه الصلوات خاصة بعد أن كثرت مشاغل الشيخ وكثر طلابه. أما في القديم فكان يذهب لوحده ويقرأ القرآن ويرجع وهو يقرأ القرآن ثم يأتي أيضا لصلاة العصر فيجلس بعد صلاة العصر يحدث بحديث يناسب العوال لأن صلاة العصر خصصها الشيخ للعامة ونفع العامة والنظر في حاجاتهم فيحدث بحديث من الحديث كشرح رياض الصالحين أو غيرها من الكتب المناسبة للعوام ثم يفتح باب الأسئلة وبعدها يفتح باب المجال لمن له حاجة. فبعضهم له حاجة عنده خطاب يريد أن يتشفع له الشيخ فيكتب على خطابه وبعضهم له حاجة في مال وبعضهم له حاجة في مسألة إشكالية بينه وبين زوجته أو بينه وبين أقاربه فيقوم الشيخ ويحلها له. وربما أيضا يأتيه بعض طلبة العلم في هذا الوقت أيضا في آخر وقت ويدخل معهم البيت أو في المختصر يعني مكان غرفة في المسجد يجلس معهم إذا كانوا جائين من بلاد بعيدة أو من أماكن بعيدة ليستفسروا على الشيخ عن مسائل أشكلت عليهم أو ليطلبوا الشيخ في حاجة أو أمر معين حتى قريب المغرب أو ينتهي الناس. إذا انتهى الناس رجع للبيت حتى لو قبل المغرب بوقت، أو إذا انشغل حتى قبل المغرب بقليل بكثرة الناس جلس إلى قريب المغرب ثم رجع إلى بيته أيضا مشى على الأقدار ويعود، وهو أيضا في هذا الوقت خاصة بالعودة من البيت إلى المسجد أيضا خصصه لقراءة الورد فلا يسمح بالمناقشة أو السؤال مثل الفجر. ثم يحضر بعد صلاة المغرب درس المخصص، وكان للشيخ درسين، درس بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ودرس من أذان العشاء إلى صلاة العشاء، وهذا الدرس خصصه الشيخ لبعض الدروس المكملة لهذا الدرس. أحيانا يكون مثلا تفسير، مقدمة التفسير، مثلا أصول فقه، درس الفقه أو نحو ذلك، أو يكون درس أيضا آخر. فإذا أقيمت الصلاة أقامها الشيخ ثم صلى بالناس. بعد الصلاة كان الشيخ ينظر أيضا حاجات الناس، وكان في القديم يدعوه الناس إلى بيته لشرب القهوة والجلوس معهم، فتجد عنده يعني قائمة أحيانا سجل كامل لمدة شهر وشهرين، الليلة عند فلان أبو فلان، والليلة الثانية عند فلان. فبعد صلاة العشاء بعدما ينتهي يذهب إلى بيت هذا الذي عزمه، وغالبا الشيخ لا يرضى إلا بعزيمة شاهي وقهوة بس. فإذا جلس الشيخ في المجلس العام هذا عند الناس، ربما أهل حارة سمعوا كذا، فيتكلم الشيخ بعض الكلمة البسيطة وهم يسمح بالنقاش بعد السلام والحوار وكذا، ويجلس معهم ساعة أو أقل من ذلك ثم يذهب إلى بيته. هذا الجدول العام لحياة الشيخ. وفي آخر حياته لما كثرت عليه المشارف ودخل في بعض اللجان العلمية أو اللجان، فإنه أحيانا بعد العشاء يجعلها لهذه اللجان العلمية أو للجلسات لبعض طلبة العلم، أو جلسة خصصها للدعاة وجلسة خصصها لبعض طلبة العلم الكبار عنده، بحيث يتشاورون أو يقرؤون عليه بعض المسائل ويسيرون. فهذا الجدول العام للشيخ رحمه الله تعالى. كان الشيخ رحمه الله تعالى حريص على التوجيه وبيان القضايا جميعا، وكان من الأمور التي كان دائما يوجهنا إليها ويحرص عليها الاجتماع على ولي الأمر وعدم الخروج له. فكان دائما يتكلم عن هذه القضايا ويؤصلها تأصيلا عقديا ويبينها، حتى لما وقعت الفترة في السعودية أو في المملكة أو في جميع العالم الإسلامي وسجن بعض الدعاة وأكثر عليه من القيل والقال، فذكر الشيخ يعني كلمة طيبة في الدرس في ذلك اليوم، وجعل الدرس كله مخصص لهذه النصيحة، وهي بيان أن ولي الأمر يقول: حتى ولي الأمر لو سجني أنا أو منعني من الكلام فإني أمتنع، لأن مثل هذه الأمور لا تقوم عليه، يعني ما هي قائمة على محمد بن عثيمين، بل ربما يقوم بها غيره، وهذا من الافتيات على ولي الأمر عدم السمع والطاعة في هذه القضايا. فكان الشيخ يركز عليها مع كثرة من يأتيه من الطلبة أو بعض الناس الذين يعني ربما تأثروا ببعض المناهج المنحرفة في البلاد هناك، ويثيرون يعني الشبه، وكان الشيخ يجيب عليها ويبينها ويرد على بعض الطلبة، حتى تبين للشيخ أن كثيرا من الطلبة تأثروا بنوع من المناهج المنحرفة. فكنا نأتيهم بين له الشيخ ونوضح له الشيء، فكان الشيخ يقول: هؤلاء أولادنا خربوا علينا أو فسدوا علينا. فيعني حنا فهمنا المراد من هذا الشيء، يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ابنك إذا فسد عليك، فمعروف أن كل واحد منا بالنسبة للآباء منا والكبار يدرك أن الابن لو يعني فسد عليك صعب أنك تشد معه أو تضربه أو تمنعه من أمور، فلا بد كما يقال، كان الشيخ يقول: لا بد أن نطق لهم الأرض. هذه عاد كلمة مصطلح من مصطلحات أهل القصيم، نطق له الأرض يعني نهادنه ونأتيه باللين وكذا، لعل الله يفتح على قلبه. حتى قال لنا مرة: إن من هؤلاء يعني من يقاد بالجنة بالسلاسل، ماذا يسوي؟ لازم أننا نراعيهم ونتساهل معهم ولا نشد عليهم، يعني يعرف أن الشدة عليهم تبي تؤدي إلى نفرتهم وبعدهم وربما أيضا انحرافهم. فكان الشيخ يناظر دائما يعني قضية ويهتم بقضية المصالح والمفاسد، حتى أن الشيخ لما رأى الخلاف كبر بين طلبة العلم عنده ورأى يعني نوع من التنازع، خطب ذات يوم خطبة قوية يعني تكلم فيها على النزاع، وطلبة العلم لا ينبغي لهم أن يتنازعوا وينبغي لهم أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. فبعد انتهاء الخطبة، وكانت خطبة مؤثرة قوية جدا، أتيت له قلت يا شيخ لعلك تعنينا بهذه الخطبة. قال لي طيب أنتم هنا أسمها اجمعنا وشوف الخلاف الذي يكون بين طلبة العلم واللي تقوله يمشي على الصغير والكبير. قال رأي طيب، يعني رأي مبارك، خلاص خل الإخوان يجتمعون ونجي. فحاولت أنا أجمع بعض الإخوة، سمعوا بذلك فجاءوا للشيخ قبلي بدوا يعني لما كلمت أنا بعض الناس الذي أثق فيه أو أرى أنه ليس متأثر بمثل هذه المناهج تأثر كبيرا، فقلت للشيخ يقول كيت وكيت وغدينا نشوف الأخوة ونكتب أساميهم ونعطيهم الشيخ ونجتمع معه ليعني يهدي من ما يقع من الخلاف، لأنهم أيضا شدوا على من كان منهجه سليم. والعقريب يعني، وهذا يعني يأسف أو يعني يأس الإنسان له، أن يعني القصيم خاصة أو المملكة عموما يعني التأثر بالمناهج فيها قوي جدا ولهم سلطة قوية، وإذا رأوا إنسان توجه سليم حجبوا منه كل شيء، يعني منعوه من جمعية تحفيظ القرآن، منعوه من جمعية تحفيظ الجمعية التوعوية، منعوه من جمعية البر، يعني لهم أسلوب قوي جدا في التأثير على الناشئة وتشويه سمعة من توجه أو عرف الحق أو بال له الحق. حتى أذكر أن بعض الطلبة لما تبين له بعض هذه المناهج زارني في البيت فمجرد زيارة، فيعني يقول ضايقوني مضايقة شديدة جدا. فقلت ايش سوى بك؟ قال أولا أنا كنت إمام مسجد فألبوا علي الجماعة والمؤذن حتى فصلت من المسجد، والثانية يقول كنت مدرس حلقة، يقول فضايقوني حتى بدأ يراقبون ويشددون عليه وانت تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا ما تصلح في الحلقة حتى فصلوا له بالحلقة. ضمن هذه سهلة. الثالثة وهي اللي أشنع على قلبي، يقول هذا الشاب يقول أنني حجروني من كل شيء، بمعنى أني كنت أطلع معهم أروح معهم أجي مثل هذه التجمعات، فصرت إذا جيت الاثنين هجوا خلوني، إذا صار عندهم تجمع اتركوني، إذا الاستراحة اللي كنت أعرفها وأجي لمها أجي ما ألقاهم فيها، إذا طلعوا يمين ويسار ما يعلمونه. فيقول ضاقت علي الأرض بما رحبت. بالطبع مثل هذا الشباب يعني سووا معه قضية الهجر، هجروه ليش؟ لأنه زار عبد الله مسلم، خلاص هجر. فلهم أسلوب قوي جدا. عندنا أولا يعني كبار طلبة العلم والله الحمد يعني كثير من المناشط خاصة في عنيزة يعني كثير منها كنا المؤسسين لها أو المشاركين الداعمين لها، لكن لما تبين المناهج وظهرت مثل هذه الأشياء حاربونا ولهم نوع من السلطة، يعني قضية الاستفتاء أو قضية مثلا التصويت كما يقال يصوتون هم يؤخرون. حتى أذكر حادثة صارت في نفس هذه الجلسة، جلسة الدعاة اللي جمعنا الشيخ لها، بالطبع الدولة جعلت في كل منطقة مجلس يسمونه لجنة الاستشارية، بحيث أن أي داعية يبي يتكلم أو يلقي درس أو محاضرة لابد يمر على اللجنة الاستشارية، فإذا وافقت عليه فهذا ضايقهم لما عرفوا أن في اللجان غالبهم يعني وإن كان منهم لكن يجي واحدة واثنين يصير فيهم منهج سليم فربما لا يوافق على مثل اللي عندهم توجه غير سليم في إلقاء الدروس أو المحاضرات. فسووا طريقة عجيبة في هذه الجلسة اللي كنا نجتمع معها مع الشيخ محمد رحمه الله تعالى، قالوا يا شيخ محمد تعرف الدعوة الآن ضعفت والمنكرات كثرت والشباب تفلت وكذا، وش رأيك يا شيخ نسوي مجلس علمي ومجلس دعوة، وهذا المجلس يعني يكون فيه خير وفيه دعوة وكذا، ونبي المجلس يعني أنت رأسه يا شيخ. طب هذه هيلة قوية جدا. الشيخ محمد رحمة الله عليه لو كان في أي مجلس فلا أحد يرد له طلب، أي مسؤول وأي أكبر مسؤول ما يرد له طلب، فإذا كان هذا المجلس أسس معناه يبي يلغي قضية اللجنة الاستشارية في المنطقة، وسوف يفسح بكثير من المحاضرات والدروس التي تكون لناس يعني عليهم ملاحظات أو عندهم نوع من شحن الناس على ولي الأمر، وعندهم نوع من الافتيات على ولي الأمر وغيرها من المسائل، أو عندهم تأثر ببعض المناهج المنحرفة كمنهج الإخوان المسلمين وغيرهم. فالشيخ قالوا له هالكلام وطرحوا علينا في الجلسة ذيك اليوم، ثم سووا تصويت واختاروا 7 من الأعضاء في المجلس العلمي هذا، وكان الشيخ رئيسهم. انتهى المجلس، أنا استغربت وعرفت، قلت يا شيخ، مسكت الشيخ على جنب بعد ما انتهى المجلس، قلت يا شيخ هل تزير الأوقاف؟ قال ليش تسأل؟ قلت هل أسألك حين تزير الأوقاف؟ قال لا ملك وزير الأوقاف. قلت متى ملك وزير، متى وزير الأوقاف؟ وشلون تنشئ مجلس من دون ما تستشير وزير الأوقاف؟ هذا الشيخ رجع للحق أبدا سبحان الله. قال لا خلاص هون هون، تعال يا حمود خلاص ما أنا مجلس، ألغى المجلس. فكان الشيخ طيب جدا يعني رجاع للحق، لكن هم أرادوا أن تكون هذا نوع من الحيلة ونوع من الأسلوب بحيث يمشون القضايا التي يريدونها. لكن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجلسة قبل أن ابتدائها، لما طرحت عليه الفكرة وكلمت بعض الأخوة اللي قلت لكم قبل قليل أنهم يعني منهجهم إن شاء الله طيب أو متأثرين يسير بمثل هذا، راحوا وجلسوا مع الشيخ وسمع هؤلاء بهذه الجلسة التي يريدها الشيخ، فما كان منهم إلا أن اختاروا مجموعة من طلبة العلم وأبعدونا حنا بعض الطلبة الذين يعني كنا يسمون جامية بالعربي، خلنا نصرح يسمون جامية في ذلك الوقت، لأننا نعارض كثير مما أوقعوا فيه وأثروا فيه على الشباب. وأول فترة هي فترة كثيرة مرت، لكن أقوى فترة اللي أظهرت يعني نوع من الاختلاف على السطح فترة الخليج المعروفة. فكان من تأثر بهذا الفكر يرون أن القوات الأمريكية والاستعانة بالقوات الأمريكية أن يعتبر احتلال، وأنه لا يجوز الاستعانة بالقوات الأمريكية، وأفتوا بهذه الفتوى ونشروا أشرطة. المشايخ وهيئة كبار العلماء على رأسهم الشيخ بن باز والشيخ محمد العثيمين أفتوا بجواز ذلك. فالشباب أغلبهم متأثرين بدعاة الصحوة وما يسمون بدعاة الصحوة، فتأثروا بهذا الفكر. لما بينا أن هذا مخالف لما عليه أهل العلم، وأن أهل العلم قالوا كلمة إنما قالوها بناء على دليل وبناء على حق رأوه، فكان الطلبة يجادلون حتى المتأثرين بدلوا، وأكثر الشباب الملتزم يقولون هؤلاء العلماء يعني كما قال الأول يعني ليس عندهم فقه الواقع. صحيح جمع علماء وعندهم فاهمين لكن ما يفقهون الواقع، فلذلك تنطلي عليه مثل هذه الأمور. فكنا نبين لهم ونبين لهم أن هؤلاء العلماء أفقه بالواقع من هؤلاء اللي تسمونهم دعاة، وأن هذه أمانة، والأمانة لا يمكن العالم، العالم لو تأتيه مسألة فقهية بسيطة فإنه يسأل عنها ويسأل عن واقعها ولا يفتي فيها إلا وهو عنده علم بالواقع وعنده علم بالحكم الشرعي، مستحيل أنه يفتي هكذا. حتى قال بعضهم هؤلاء العلماء حين ما نقول إنهم عملاء لكنهم بثياب عملاء، يعني أن لهم كما يقال أنهم بغلة السلطان أو نحو ذلك. فهذا ما يعني أثار مثل هذه الفتن في كثير من الشباب في ذلك الوقت. لكن الشاهد من هذه القصة أنهم أبعدونا نحن عن هذه الجلسة. فلما جاء الشيخ شاف الجلسة قال لا ما أجلس الجلسة لما يجي فلان وفلان وفلان، سمانا بأسامينا. فاضطر الشيخ استدعونا واتصلوا علينا وجينا. فهذه الجلسة كانت حتى قرر في هذه الجلسة اللي يسمونها جلسة للدعاة، قرر فيها كتاب من الكتب التي تعتبر من كتب الإخوان المسلمين، ويعتبر كتاب تأصيلي لهم بحيث يقرأ على الشيخ، وهم اللي قرروه. فجيت للشيخ بعد الجلسة وقلت يا شيخ الكتاب هذا عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وهو كتاب، وحاولت أقنع الشيخ أنه يعني لا يقرأ هذا الكتاب. قال لي الشيخ لا أحسن خلنا أقرأه عشان أرد عليه. الشيخ يعني عنده فقه بعيد رحمة الله عليه، ربما احنا لا ندرك مثل هذه الأمور، فقال أحسن خلنا نقرأه عشان نرد عليه. بالفعل يعني كانت قراءته من الشيخ، وخاصة أن هذا الرجل الذي كان ينقل كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية، فيأتي بالمقطع المناسب للفكر الذي يرونه أو القاعدة التي يرونها. فكنا يعني أحيانا أنا أطالع هذه المقاطع وأبين ما فيها من خلل، فأسأل الشيخ من باب تبين هذا الخلل، فكان الشيخ يعني يبين يعني، بس الشيخ منع التسجيل في هذا اللقاء لأن اللقاء أخوي كما يقال، ولقاء مصالحة. وهذا هو اللقاء اللي سألت الشيخ فيه السؤال، وقلت يا شيخ محمد بسألك سؤال، هل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من أهل السنة ولا من أهل البدعة؟ قال الشيخ لا، هم من أهل البدعة. فكان واحد ممن تأثر بالتبليغ سأل الشيخ وعاد السؤال نفسه، فقال يا شيخ إذا قلت إن جماعة التبليغ مبتدعة فيقول لي فلان أنت مبتدع، يقول يا فلان أنت مبتدع. قال له الشيخ أنت منهم، أنت من جماعة التبليغ؟ قال لا يا شيخ ماني منهم. قال جماعة المبتدع سألك ما أنت منهم، يعني معناتها مفهومة إن كنت منهم، إن كان أنت منهم فأنت مبتدع. قام آخر أيضا ممن هو متأثر بفكر الإخوة المسلمين سأل، سبحان الله كل واحد سأل عما في بطنه، كاد المريب يقول خذوني. فقام الآخر وسأل نفس السؤال، قال يا شيخ إذا شفت تكرر كلمة المبتدعة في المجلس أكثر من 3 مرات، قال يا شيخ إذا قلت أن جماعة الإخوان مبتدعة فتأثر رجل بشيء مما عندهم هل هو مبتدع؟ الشيخ أيضا عالم، شوف الفقه الواقع عنده، ما جاوبه قال يعتبر مبتدع، قال له مثل إيش؟ مثل إيش تأثر فيه؟ قد يتأثر في لبسه، لبسه يلبس ثوب زيه ولا يلبس، هذا لا يعتبر مبتدع صح ولا لا؟ فسأل الشيخ عن أي شيء يتأثر به، فقال يا شيخ لو تأثر به فيهم في مسألة الحاكمية، سأل عن أهم شيء عند الإخوان المسلمين وقضية الحاكمية التي من أجلها يعادون ومن أجلها يحبون. فقال الشيخ نعم يعتبر منهم إذا تأثر يعني بالإخوان المسلمين بالتبليغ بالحاكمية فيعتبر منهم. هذه أيضا أنا كتبتها ودونتها، وكان أحد الأخوة معي الشيخ عمر كان حاضر ذلك اليوم، فقلت سمعتها كما سمعت؟ وقال نعم. قلت أجل اكتب معي، فكتبتها ونزلتها في النت ووقع عليها أيضا الشيخ عمر الحركات. هذه من توجيهات الشيخ اللي استفدناها من جل. الشيخ محمد رحمه الله دائما ينظر للمنح البعيد في إصلاح الناس وهدايتهم وتوفيقهم، لكن أيضا الشيخ محمد كان يرى أن كثير من هؤلاء يشتغلون ويجتهدون. فذلك أنا مرة جئت وقلت يا شيخ الشيخ تعرفون تأتي أموال كثيرة، يأتي أموال يعني إما أموال زكوات بحيث يوزعها، إما أموال للجمعيات البر الخيرية، أو أموال للأرامل أو لتاب، فيحتاج الشيخ إلى توزيعها لأن الناس تعطيه أو أحد يعطيه من التجار أو غيره أو الدولة تعطيه. فمرة أعطى رجل، قلت يا شيخ هذا الرجل متأثر بكذا وعنده عنده عنده عنده، فشوف الشيخ قال لي أنت تشتغل؟ التفت علي وأنا رايح معي يوم المسجد، قال تشتغل أنت؟ قلت لا والله ماني مشتغل. قال أجل يزين الطريق لو بحقي، يعني ما دام هو بيشتغل خليه يشتغل يزين الطريق، لأنه يؤدي هذا يعني أنت بيبي يزين الشيخ بيروح يعني هم يعني عندهم تنظيم وعندهم واحد مثلا يعني اشتغل تجد معه 1000 يشتغلون، فبي يسأل عن الفقراء ويتفقد الفقراء بيوصل كل فقير لبيته، مع أنهم طرق يعني عجيبة. يعني هم أذكر واحد من الشباب في بعض القرى القريبة من عنيزة، يعني القرى بعض في القرى القصيم فيها نوع من الفقر، ولكن هذا الرجل كان منهج طيب، كان يجيني وبيلو يسمونه جامي، يعني خلاص جاء عبد الله مسلم خلاص جامي، أي واحد بس يشوفونه يوقع مع عبد الله، حتى بعض الطلبة بيني وبينكم يسألني عن مسألة تتعلق بالتحضير، يعني هو غايب ولا شيء، يقول الشيخ هذا غايب وهذا عذر، من يوم يشوفونه معي قال خلاص جامي لا تكلمون ولا تمشون ولا. فهذا الطالب كان يجيني وكذا، فبي قال لي إن عندنا فقر وكذا. قلت خلاص أكلم الشيخ لك يعطيك بعض الشيخ جزاه خير يبذل. فقلت للشيخ هذا الرجل يذكر عن القرى اللي عندهم إنهم في حاجة. قال خلاص خلي يجيب سيارة. قلت ندبل السيارة. أتكلموا بعض الناس إذا جابوا له تريلا الكبير سيارة. الشيخ ما شاء الله ملاها بكل شيء يعني رز وكل شيء يحتاجه الفقراء وكذا. وراح الرجل يوزعها على أهله وجماعته من الفقراء. الغريب عندهم بعد ما سووا الحركة ذي قام هؤلاء يعني سووا حركة أشد منها. يعني الناس هذول لهم سنين ما حد يناظرهم. بعد حركة هذا الرجل بأسبوع فقط وزعوا على كل بيت يعني قرابة 500 إلى 1000 ريال. فقاموا شالوا على هالرجل قالوا أنت حرامي، الشيخ يعطيك آلاف وتعطينا خبزه وتعطينا تمره، وين القروش اللي عندك؟ شوف القروش جتنا من أنت. فصارت ردة فعل عكسية على الرجل، يقول حتى طلعت من الديرة خفت يضربونه وأنا معطيهم يعني مساعدات وكذا. بس شوف الأسلوب يعني عجيب يعني من أسلوب. فأسأل الله يهدي الجميع ووفقهم. الحقيقة يعني الشيخ الحديث عنه يعني ذو سجون، لكن كان أحد عنده سؤال وشيء لأن الوقت الآن يداهمنا نترك المحاضرة. الله يجزاك خير.
الله يكرم
الشيخ بارك الله
فيك.
كيف الآن الوسائل الحديثة الصور، بعض الناس يضع صور في الوسائل هذه، فإذا هذا نبين له أن هذا ما ينفع كذا أحتاج لقول الشيخ ابن عثيمين. هل الآن وضع الحاصل هل هذا
وش يقول ابن عثيمين؟
يقول أنه يقول لا بأس بالصور وكذا.
لا، الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه لا يرى بأس بالصور، لكن لا يرى حفظها ولا يرى احتفاظ بها للذكرى أو حبسها، إنما تكون مثلا تصور واحد تروح تمسح مثل المرآة لما تصور يعني أو عكس يعكس. أما كل إنسان يحفظها يخليها، فهذا ما أظن الشيخ يرى أن هذا جائز. نعم
بارك الله فيك. مسألة المكروه، الشيخ رحمه الله تعالى كثير ما يذكر في كتب المذهب قال مكروه، يقول المكروه حكم شرعي وما ينبغي إطلاقه إلا بدليل. إذا كان يقصد بالمكروه المعنى الاصطلاحي اللي هي الأولى ترك، هل يرد كلام الشيخ أنه لا بد من دليل؟
لا، الشيخ يرى أن مثلا المكروه أو المستحب أحكام شرعية، ولذلك إذا قلت أنت باستحباب شيء أو رأى في كتب الفقه سواء الزاد أو غيره أن هذا مستحب أو هذا مكروه، يقول الشيخ ما الدليل عليه؟ ما دام أنه ليس هناك دليل فإنه لا يبقى الحكم بأنه مكروه أو أنه مستحب. وهذا تأصيل للشيخ أيضا، ضيق التأصيل للشيخ أيضا لطلبة العلم، أن الإنسان يعني لا يوجب شيئا أو لا يحرمه أو لا يكرهه أو لا يستحبه إلا إذا كان هناك دليل يدل على الاستحباب أو الكراهة.
إذا كان في اصطلاح أهل الأصول أن الأولى مكروه إما أن تاركه أو الأولى تركه مكروه الخفيف.
لا، هو من حيث المصطلح أصوليا ما في إلا مكروه أو مستحب، ما في شيء ثالث بينهما. يعني مكروه محرم هذا قسمين لا ثالث لهما، مستحب وواجب قسمين، لأن العبرة بالحكم، العبرة بالحكم، فالحكم هذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
بعض المصطلح يقول مكروه
هو موجود كمصطلح صحيح، لكن كمصطلح أصولي صحيح ولا موجود؟ حتى وجود الفرق بين الفرض والواجب موجود، فرق بين السنة المؤكدة والسنة العادية موجود، فرق بين خلاف الأولى والمكروه موجود هذا الشيء، وهذا قد يوجد في كتب الفقه لكن كتقعيد أصولي لا.
الشيخ يرد عليهم أنه ما يسمى مكروه.
أي ما يسمى مكروه إلا بدليل المستند دليل.
شيخ بارك الله فيك، كثر الكلام المتفاد على كتب الشيخ التي تخرج المؤسسة، فما وقف طلاب الشيخ منها؟
والله أنا شوفه كم مرة أقولها وقلتها كم مرة، المؤسسة فيها خير عظيم ويجب أن لا ينتشر أمام العوام إن المؤسسة يعني مثلا ما فيها فائدة وأنها ما طلعت كتب الشيخ على الوجه الأكمل، بل هي طلعتها على الوجه شبه الأكمل، وإن كان في ملاحظات يعني قد يبينها بطلبة العلم، لأن لو حذرنا من المؤسسة وحذرنا من جهودها، فجهود الشيخ كبيرة جدا وكتب الشيخ لها أثر طويل في العقيدة، في التوحيد، في الأسماء والصفات، في الفقه، في الأصول، في الفرائض، في كل شيء له شروح طيبة ومباركة، ها؟ لكن الأخطاء ما يسلم من أحد، الأخطاء ما يسلم منها أحد، فلا بد من وجود الأخطاء. فإذا وجد الإنسان خطأ يبينه ويصل به إلى بعض الأخوة المسؤولين في، ولعل إن شاء الله يعدل إن شاء الله.
لا شيخ، المقصود يعني في بعض المسائل السمع والطاعة أمور منهجية،
هو يحصل هذا الشيء، يحصل هذا الشيء، قد يحصل هذا الشيء، لكن حين نقول نظرة يعني مصلحية، أن الإنسان ينظر إلى أن المؤسسة لها خير عظيم. لو انتشر أوام العام أن هذا المؤسسة فيها خيانة وأنما تركوا كتبها ويتركوا الخير عظيم جدا، فأي إنسان يأخذ النظرة النبوية لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل هذا الرجل، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن إذا سمعت مصلحتين أو مفسدتين دائما كما تعرفون هذه قاعدة يؤسس عليها الدين كله. وأنا والله أنصح الجميع يعني أن يكون دائما شغلهم بالعلم. والله أنا من الناس الذي أكره أن الإنسان دائما، أنا أودي دائما أنه مثلا إقامة الدورات العلمية تكرر دائما، وإشغال الشباب قدر المستطاع بالعلم، حفظ المتون، يعني تقرأ المتون في الأصول، في الفقه، في التفسير، في الحديث، تقرأ دائما وأن تحفظ وأن يردد حفظها وأن تشرح مرة مرتين ثلاث. أنا حضرت عندي، أنا لازمت الشيخ أيضا بن باز الحمد لله فوق 7 سنوات، والحمد لله كنا نقرأ من كتاب، نأتي من كتاب التوحيد يقول لا شرح كتاب التوحيد، نأتي من الأصول الثلاثة يقول ليش شرح، قال لا شرح الأصول. حضرتها أكثر من مرة. ففي خير عظيم أن الإنسان، أنا ودي الشغل الشاغل يكون لنا جميعا الاشتغال بالعلم ونشر العلم وتعليم الناس العلم وترك القيل والقال، لأن والله ما أهلك الأمة الإسلامية، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث أبو هريرة إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال وكثرة تأتي بالجدل، الجدل القيل والقال، إيش رأيك بكذا وإيش رأيك بكذا، فليكون شغلنا الشاغل واهتمامنا دائما دائما بنشر العلم، نشر العلم. إذا كان العوام حنا ننشر بينهم المسائل المهمة لهم، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، أمور العقيدة، التحذير من البدعة، ولا نشغلهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وهالأسئلة ذي اللي تشغل الناس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان قوم على هدى فضلوا، يعني تركوا هذا الهدى اللي هو الأوامر والنواهي، إلا أوتوا بدل الجدل. وهذا والله المشاهد الآن، مشاهد أن تويتر لفتحته واللوات ولا شيء، بعض الإخوة لا يشغل شغله الشاغل قيل وقال، ما يرسل مثلا بتويتر أفضل صلاة الجمعة، أهمية صلاة الجمعة، صلاة الفجر أهميتها، خطورة من يتركها، الزكاة، التوحيد، هذا اللي المفروض يكون ينشر. يعني أنا بضرب لكم مثال بأمة الدعوة، والشيخ أبخص مني بهالشيء ذا، أمة الدعوة في بلادنا السعودية وفي كل البلاد الخليج أو العربي الحمد لله، كان شغل الناس الشاغل هو تعليم الناس التوحيد والصلاة والصيام، الأصول الثلاثة تقرأ في الكتب، كتاب رياض الصالحين، كتب تعليم الناس الصلاة والصيام. حتى لو واحد ما له شغل له الشغل، الحين تجد أن المساجد عندنا في المملكة قل أن تجد من يحدث، صال ومش صال ومش، حتى لو لحطه حتى هنا ما ينبغي هذا الشيء. أخي حدث لو ما عندك إلا 2 3، امسك كتاب الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، أذكى إمام اقرأ، اقرأ قبل الصلاة، اقرأ بعد الصلاة لمدة 5 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق، أو إن شاء الله دقيقة تقرأ، لأن الناس يحتاجون أن يؤسس هذا الأصل اللي هو تعليم الناس التوحيد، تعليمهم العقيدة، تعليمهم الصلاة، ويكرر على هذا الأصل كما في حديث هريرة اللي مر علينا، إذا أمرتكم بأمر الأوامر معلومة بأمر فأتوا منه إذا نهيتكم عن شيء، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالي، الحلال بين والحرام بين وبينها أمور متشابهة. الناس الآن تركوا الحلال البين والحرام البين، راح وين؟ للأمور المشابهة، تعال شوف تويتر، شوف تواصل، شوف القنوات، شوف الجلسات، كلها قيل وقال. كان الشيخ ابن باز الله يرحمه إذا طلعنا من الدرس أحيانا والله نجلس مع بعض المسؤولين الكبار، إذا جلسنا مثلا الدرس قراءة كتاب، نقرأ الكتاب ويشرحه الشيخ أو نقرأ تفسير أو آية، هذا شغل الشيخ، ما يفتح باب القيل وقال. حتى قلت لكم الشيخ محمد عثيمين في الجلسة اللي سميها جلسة الدعاة، كان يقرأ كتاب، لازم نقرأ كتاب، لازم نقرأ شيء، لازم نأخذ علم، ما في شيء مجلس بدون علم ما يصلح. اليوم لا، للأسف يعني الناس أشغلهم القيل والقال. فنصيحة لي ولنفسي ولإخواني وكل شيخ يأكد على التكثير من طلب العلم والحرص على طلب العلم وإشغال العوام ببيان الأصول العقيدة والتوحيد والصلاة والصيام والزكاة ونشر الأئمة والخطبة، وأنهم دائما يقرؤون يقرؤون. تجينا تعاميم في وزارة الأوقاف عندنا للإمام اقرأ الكتب أئمة الدعوة، ولكن قل من يقرأ. قلت للإمام، قال والله ما عندي أحد. يا أخي مو لازم عندك أحد، النبي هو النبي، يأتي يوم القيامة ما معه لا رجل أو ما معه أحد. فانشغال الناس بمثل هذا شو هو اللي أشغلهم ووقعهم في الفتن اللي احنا نعيشها اليوم. الفتن اللي نعيشها اليوم بسبب القيل والقال. لو أن التأكيد على الصلاة والصيام والحج والأمور المعلومة من الدين بالضرورة من حيث الأوامر ومن حيث النواهي لكان خير عظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم.